إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الدرس مستمرا في شرح الرسالة الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، كنا وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى بيان أرجح المكاسب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به.
يقول رحمه الله تعالى في بيان أرجح المكاسب، قال: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به. قال: أرجح المكاسب، يعني أفضل المكاسب في الرزق وخيرها من ناحية سبب حصولها ومن ناحية سبب بركتها ومن ناحية سبب القناعة بها، لأن الإنسان في الرزق يحتاج إلى أن يعرف هذه الأمور، يحتاج أن يعرف أفضل المكاسب وخير المكاسب، ويحتاج أن يعرف سبب حصولها الشرعي، ويحتاج أيضا أن يعرف سبب بركتها، ويحتاج أن يعرف سبب القناعة بها، لأن المكاسب يجب أن تكون مما أحله الله تعالى. فلذلك ذكر شيخ الإسلام أن التوكل على الله عز وجل والثقة بكفايته وحسن الظن به هذا سبب الخير في الرزق، أن تتوكل على الله عز وجل. والتوكل على الله يعني تفويض الأمر إلى الله عز وجل والاعتماد عليه سبحانه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فمن توكل على الله وسلم أمره إلى الله فإن الله حافظه في أموره كلها. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي قل حسبي الله مما سواه إليه أفزع في أموري كلها، فالله هو الكافي وبيده الضر والنفع لا بيد غيره. فإذا جمع في طلب الرزق بين تقوى الله عز وجل وحسن التوكل عليه فقد حصل الخير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الذي يتوكل على الله فيبذل الأسباب مفوضا الأمر إلى الله تعالى معتمدا عليه، عالما أن الأسباب إنما هي من رحمة الله عز وجل بالعباد، وإلا فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى، إن شاء أمضى الأسباب وإن شاء عطلها. فالتوكل على الله هو اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح ودفع المضار، ومعناه تفويض الأمر إلى الله عز وجل والاستعانة به في جميع الأمور وربط الأسباب بمشيئته سبحانه. والتوكل إيمان وثقة ويقين، ويكون التوكل مقرونا بالسعي والحركة. فالتوكل يجمع شيئين، أحدهما الاعتماد على الله، أحد هذين الشيئين الاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب، وأنه مسبب الأسباب، وأن قدره سبحانه نافذ، فما أراده الله كان. والثاني تعاطي الأسباب، أن يتعاطى الأسباب، فليس من التوكل تعطيل الأسباب، بل التوكل يجمع الأمرين، يجمع الأمرين الإيمان بالله والاعتماد عليه عز وجل، وأخذ الأخذ بالأسباب وعدم تعطيلها، فمن عطل الأسباب فقد خالف الشرع وخالف العقل. نعم. يقول:
وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه كما نعم. قال سبحانه،
يقول رحمه الله تعالى: كما سمعنا، التوكل على الله والثقة بالله وحسن الظن به عند دخول العبد في أي أمر من مكسب أو غيره، هذا هو المتعين على العبد، أن يعتمد على ربه مع الأخذ بالأسباب. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الله عز وجل، يقول: الله أنا عند حسن ظن عبدي بي. وفي رواية: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. ولا شك بين حسن الظن والدعاء ارتباط وثيق. ولذلك يقول شيخ الإسلام: وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه. فاللجوء إلى الله ودعائه مما ينبغي للمهتم بالرزق وغيره أن يلجأ فيه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام:
كما قال سبحانه وتعالى فيما يأثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم.
نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام وهو في صحيح مسلم فيه أمر العبد بسؤال الله عز وجل حاجته، أي فليتوكل على الله عز وجل حتى يستغني به عن سؤال الناس، عن سؤال الخلق، حتى السؤال المباح، فإن هذا من حسن التوكل على الله. قال أيضا:
وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر.
نعم. ثم أورد الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، يعني ما يحتاج إليه، حتى شسع النعل إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره الله لم يتيسر. وقال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن للإنسان أن يسأل ربه في جميع الحوائج التي يحتاجها كلها، حتى في أمور دنياه، حتى في شسع النحل إذا انقطع، الشسع اللي هو شراك النعل إذا انقطع، يقول: فإنه إن لم يتيسر يسره الله له لم يتيسر. وإن كان هذه اللفظة يعني فيها ما قال، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام عائشة رضي الله عنها. فيقول يورد قول الله تعالى: واسألوا الله من فضله. قيل: واسألوا الله من فضله، المراد بها أن تسألوا الله طاعته، وقيل أن تسألوه الرزق، ولا وهي تشمل الأمرين، فكل ذلك من فضل الله عز وجل، أن تسأله أن يعينك على عبادته وطاعته، وأن تسأله سبحانه وتعالى أن يرزقك الرزق الحلال الطيب المبارك، فكل ذلك من فضل الله عز وجل. نعم.
وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واسألوا الله من فضله. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك.
نعم، يعني أورد أيضا قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. يقول هذا وإن كان في الجمعة، يعني ورد في صلاة الجمعة، فمعناه قائم في جميع الصلوات. إن الحكمة فيه موجودة في جميع الصلوات، فطالما أنت مأمور أن تذكر الله عز وجل وأن تسأله من فضله بعد فراغك من الجمعة وتسعى في الأرض لتحصيل الرزق، فهذا المعنى موجود حتى عند الفراغ من الصلوات الأخرى. قال شيخ الإسلام: ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. لأن الإنسان إذا دخل المسجد فهو يدخل للعبادة التي يرجى أن تكون سببا لرحمة الله عز وجل، فيدخل بسببها الجنة، لأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يدخل أحد الجنة بعمل، قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا دخل الإنسان المسجد فإنه يدخل ليعبد الله رجاء رحمة الله عز وجل، فناسب عند الدخول أن يسأل الله الرحمة. وإذا خرج فإنه يخرج للدنيا وطلب الرزق، فناسب أن يسأل الله من فضله. نعم.
وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم.
نعم. يقول شيخ الإسلام: وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. يقول وهذا أمر يعني من الله، والأمر يقتضي الإجاب، فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. نعم، هذا أمر واجب، يجب على الإنسان أن يستعين بالله في أموره كلها، وأن يتوكل على الله عز وجل، وأن يتبرأ من حوله وقوته، ولا يجوز أن يعتقد الإنسان طرفة عين أنه قادر على تحصيل الخير لنفسه بنفسه، وإنما الواجب عليه أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله وأن يحسن الظن بالله وأن يلجأ إلى الله في أموره كلها، معتقدا أن الخير كله بيد الله، وأنه لا يحصل له خير إلا بإذن الله عز وجل وأمره سبحانه وتعالى. نعم.
ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك الله له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع.
نعم. ثم نبه إلى أمر مهم، وهو قوله رحمه الله تعالى: ثم ينبغي له، أي للإنسان، أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك الله له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع. نعم، ينبغي عليه أن يأخذ المال بسخاوة نفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خاضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال رحمه الله تعالى عن المال: نعم،
بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء.
نعم، يقول رحمه الله: بل يكون المال، يعني عند الإنسان، بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. نعم، يعني الإنسان عليه أن ينظر هذه النظرة إلى هذا المال. الإنسان إذا كان في بيت الخلاء
فإنه بمجرد أن يفرغ من حاجته خرج. وكذلك النظر للمال ينبغي أن يكون نظر إليه بقدر الحاجة أو فيما يحتاج إليه لكي لا يتعلق قلبه بذلك ويشغله عن الأمر الذي خلق من أجله وهو عبادة الله عز وجل. كذلك يقول والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. الإنسان في بناء بيت الخلاء لا يهتم به ويجعل فيه أشياء زائدة وإنما يجعله للأمر الذي يحتاج إليه في ذلك. فلذلك ينبغي أن يكون الإنسان في طلبه للرزق على هذا المعنى إنما يسعى في الرزق الذي يحتاج إليه ولا يبقى في طلب الرزق فوق الحاجة التي تؤدي به إلى أن تشغله عن طاعة الله عز وجل وعما خلق من أجله. نعم.
وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة.
نعم هذا حديث عظيم. يقول رحمه الله في الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا حديث عظيم. من كانت الآخرة همه ونيته كما جاء في بعض الروايات وطلبته وهي المقدمة كافأه الله بأن جعل غناه في قلبه فيكون قنوعا مهما جاءه من الرزق وإن قل فإنه يفرح به ويقول الحمد لله رزقت خيرا كثيرا ولا يتطلع إلى ما في يد غيره لأن من أعظم أسباب شقاء الإنسان أن يتعلق قلبه بمال غيره وأن يتطلع إلى ما عند غيره. فمن كانت الآخرة همه يجعل الله في غناه في قلبه فما حصل يقنع به ويرى أنه أوتي خيرا كثيرا وجمع له شمله فلا يتشتت قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة وما كتب للإنسان في الدنيا فإنه سيأتيه لا محالة. قال ومن كانت الدنيا همه وطلبته وغايته والمقدمة عنده جعل الله فقره بين عينيه بخلاف من كانت الآخرة همه. من كانت الآخرة همه جعل الله الغنى في القلب أما من كانت الدنيا همه فيكون الفقر بين عينيه فيعذب بهذا المال ولا يستريح ولا يسعد ومهما جمع من المال الفقر موجود بين عينيه فيلهث خلف هذا المال ويشقى به بدلا من أن يسعد بالمال ويستفيد من المال. وهذا مجرب وظاهر يراه الناس في الذين تعلقوا بالمال تعلقا كبيرا كيف أنهم شقوا بسبب هذا المال. يقول وفرق عليه شمله كثرة الهموم في قلبه وقد لا يستطيع أن ينام لتفكيره واشتغاله بجمع المال وتحصيله وكيفية إدارته وكيفية المتابعة له. فالحديث يفيد أنه من كانت الدنيا همه تفرق أمره وتشتت وعذب بدنياه ولم يأته منها إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه بين خيري الدنيا والآخرة. نعم.
وقال بعض السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما.
نعم. ينقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول بعض السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة إلى الآخرة أحوج فإن بدأت بنصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا انتظمت ذلك انتظاما مع حاجتك إلى الدنيا وتعلقك بها فيما تحتاج إليه، فإن حاجتك إلى الآخرة أشد وأعظم، وهو الذي خلقت من أجله. فإن قدمت الآخرة على الأولى وفقت وانتظمت أمورك انتظاما وأتاك الرزق الذي كتبه الله لك.
قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم، قال تعالى كما ذكر الشيخ الإسلام هنا، الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم من أجل التوحيد، من أجل العبادة، هذا الذي خلق من أجله الناس. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلق الجن والإنس لعبادته، وجعل لهم في ذلك إرادة واختيارا، وأخبرهم أن الحكمة من خلقه لهم إنما هي عبادته، وإن المراد من وجودهم في الدنيا أن يعبدوا الله. فإذا عبدوا الله وتوكلوا على الله رزقهم الله وأطعمهم وأمنهم من خوف. وهذا مفهوم من الآيات، لأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لم يرد الله منا أن نرزقه أو نرزق أحدا من عباده، بل ولا أن ننشئ الرزق، فالذي ينشئ الرزق هو الله ونحن نطلبه منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم.
فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حرافة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس.
نعم، يقول شيخ الإسلام وهو ما زال يجيب السائل أبو القاسم لما سأله عن أفضل المكاسب، يقول: فأما تعين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس. لاحظ جميع الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام كلها مهن، من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك، يقول فهذا يختلف باختلاف الناس. المكاسب كلها الأصل فيها أنها حلال، هذه القاعدة، الأصل في الأشياء الحل، الأصل في العادات وفي الأشياء التي ينتفع بها الناس الأصل فيها الحل، ولا يمنع منها إلا ما دل الدليل على منعه، عكس العبادات، الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته. فالأصل في العبادات أنها توقيفية، فلا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل. والأصل في المعاملات هو الحل، فلا يمنع منها إلا ما دل الدليل على المنع منه. فالمكاسب كلها الأصل فيها أنها حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه، الأصل في البيوع، الأصل في المعاملات، الأصل في الملابس، وهكذا في المطاعم الأصل فيها الحل إلا أن يرد دليل يمنع من ذلك. فالأصل أنه يجوز للإنسان أن يبيع ما شاء كيف شاء إلا ما منعه الشارع من، مثل الأشياء اللي جاء المنع عنها كبيع الغرر وبيع المجهول والربا ونحوه. وأفضل المكاسب أن يكتسب الإنسان بعمل يده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ولذلك الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام هنا كلها حرفية تكون من عمل اليد. فما أكل أحد طعاما قط أطيب ولا أحسن من طعام يأكله من عمل يده، كما كان نبي الله داود عليه السلام يصنع من الحديد ما شاء الله للناس، ويعمل بيده ويكتسب من عمل يده. فأفضل المكاسب ما كان من عمل اليد. نعم، فلذلك التي ذكرها الشيخ الإسلام هنا كلها تلاحظ أنها أشياء حرفية تفعل وتصنع باليد. ولذلك يقول: فأما تعين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة، هذه كلها التي ذكرها رحمه الله تعالى من عمل اليد. يقول: وأما تفضيل عمل على عمل من أعمال اليد، هذا لم يرد فيه نص، ويختلف اختلاف الناس بحسب أحوالهم وإتقانهم للعمل الذي يعملونه، فحسب ما يتقنه الإنسان يفعل، وكل ميسر لما خلق له. يقول أيضا:
ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عن للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون فيه كراهة شرعية.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: لا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عن للإنسان أي من أعمال المكاسب فليستخر الله عز وجل. وقد قال السلف: ينبغي على الإنسان أن يستخير في أمور دنياه، فإذا أراد أمرا من أمور الدنيا وعن له هذا الأمر فليصلي صلاة الاستخارة مثل ما تقدم معنا في درس الأمس، يركع ركعتين ثم بعد ذلك يدعو الله بالدعاء الوارد في ذلك الأمر ويستخير الله في ذلك. يقول: ثم ما تيسر له يعني من الأعمال بعد الاستخارة فليقدم عليه، إلا أن يظهر فيه يعني في هذا الأمر أو في هذا العمل كراهة شرعية، فلا ينبغي للإنسان إذا تيسر له شيء حلال أن يعرض عنه إلا إلى أحسن منه، وإلا فليقبل رزق الله الذي ساقه إليه ولا يعرض عنه. وهذا يعني ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأمر الثالث الذي ذكره من الأمور التي سئل عنها، وذكر أيش؟ تقوى الله عز وجل الجامعة لاتباع السلف، وكذلك أفضل الأعمال التي بعد الفرائض، وكذلك أفضل المكاسب. والآن سيذكر الأمر الرابع وهو ما يعتمد عليه من الكتب والمصنفات. نعم.
وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر.
نعم، يقول: أما ما يعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا تيسر في بلد غيره. يقول: أما ما يعتمد عليه أو تعتمد عليه من الكتب في العلوم الشرعية فهذا باب واسع، لكثرة ما ألفه علماء الإسلام في الفنون الشرعية المختلف، ويحتاج إلى انتقاء الكتب. لكن هو أشار إلى أن الإنسان إذا نشأ في بلد، مثلا على سبيل المثال الآن المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة، مذاهب أهل السنة والجماعة، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، العقيدة واحدة عند الأئمة جميعا إلا في مسائل يسيرة، وهذه لا يجوز أن يختلف فيها، ويجب أن يقتبى فيها أثر السلف ومنهج السلف، ولا يجوز مخالفة ما عليه السلف في أبواب الاعتقاد كلها. لكن في باب التفقه إذا كان الإنسان في بلد وهذا البلد على مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة، ويسهل عليه دراسة المذهب في البلد الذي نشأ فيه، فهذا هو المناسب. المناسب أن يدرس المذهب في البلد الذي نشأ فيه وأن يتقن هذا المذهب، هذا من ناحية التعلم. لكن من ناحية العمل الواجب الأخذ بما دل عليه الدليل، إن كان يستطيع معرفة ذلك فهذا واجب عليه ومتعين، إن كان لا يستطيع ووجد من يسأله من أهل العلم الموثوقين فواجبه أن يسألهم. لكن من ناحية التفقه والتعلم فله أن يتدرج في المذهب الذي نشأ فيه، وينتقى من ذلك على حسب ما يراه المعلم الذي يعلم الناس، يتدرج بهم شيئا فشيئا. ولذلك ذكر العلماء في آلات العلم أن آلات العلم 4 آلات لابد من توفرها. الأول المعلم الذي يعلم الفن، يدرس الفن الذي يتعلم عليه الناس، إن فقه إن حديث إن تفسير، أي فن من الفنون، والواجب أن يكون هذا المعلم متقن لهذا الفن، ويعني عارف لأصول الفن ومصطلحات الفن والألفاظ المتعلقة به وكيفية تناسقها وإرادة بعضها بعد بعض. هذه الآلة الأولى. الآلة الثانية الطالب نفسه، تلميذ أيضا ينبغي أن يكون ذو عقلية مؤهلة لقبول العلم والانتفاع بالعلم والحرص على أخذ العلم. والأمر الثالث الكتاب الذي يدرسه، الكتاب الذي يدرسه يجب أن يكون كتابا صحيحا من حيث المعتقد، لا يكون من كتاب أهل البدع، بل يكون من الكتب المأمونة في مضمونها، ليس فيها ما يخالف عقيدة السلف، ليس في هذا الكتاب ما يخالف العقيدة الصحيحة، هذا من حيث المضمون. وكذلك أيضا يكون هذا الكتاب يخلو من التحريف والتصحيف والأخطاء الإملائية والمطبعية التي تغير المعنى. الآلة الرابعة الإلحاح والمداومة من الطالب، لأن الطالب يحتاج إلى الإلحاح في طلب العلم والمداومة عليه. فلذلك هذه الأربعة يذكرها العلماء في ما يسمونه آلات العلم، فيقولون شيخ فتاح وعقل رجاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. هذه الأربعة إذا وجدت إذن دخلنا في الآلة السليمة. الشيخ فتاح المقصود أنه يفتح الغوامض ويتقن الفن الذي يدرسه، وعقل رجاح يكون الطالب عنده عقلية راجحة مؤهلة لقبول العلم والانتفاع به، وكتب صحاح الكتاب صحيح ليس فيه يعني شيء من البدع أو ما يخالف العقيدة الصحيحة وخالي من التصحيف والتحريف، والمداومة والإلحاح لأنه يحتاج أن يلح في الطلب وأن يداوم وأن يستمر. فهذه تتعلق بآلة الطلب. نعم.
لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه.
نعم.
ما هو مثله وخير
يقول
منه.
يقول رحمه الله تعالى لكن الشان كل الشان وجماع الخير أن يستعين بالله عز وجل في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولكن ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. يقول جماع الخير يعني لطالب العلم أن يستعين بالله، وهذا أول علامات التوفيق، أن يستعين بالله وأن يتوكل على الله وأن يحسن الظن بالله عز وجل وأن يتبرأ من حوله وقوته ويلجأ إلى الله عز وجل، فلا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى الذي يجب أن يعتمد المرء عليه، لا يعتمد على قوته ولا على ذكائه ولا على حفظه، بل يرى نفسه ضعيفا بحاجة إلى أن يتقوى في العلم وأنه عاجز إلا بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. فطالب العلم عليه أن يحذر حذرا شديدا أن يقتر بنفسه أو أن يدخله العجب، فإن هذا يحرمه ويبعده عن تعلم العلم الشرعي. يقول: في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم. إذا قيل العلم، العلم المحمود الذي جاءت النصوص في الثناء على أهله والثناء عليه، فهو العلم الذي جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي المأثور عن السلف الصالح. يقول: أو ما دل عليه الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم نوعان: علم هو الذي جاء في الكتاب والسنة وهو المسمى بالعلم الشرعي، والعلم الثاني أرشد إليه الكتاب والسنة وهو العلم الدنيوي الذي لا يعارض شيئا من الشرع، فهذا يجوز تعلمه وقد يحتاج الناس إليه كعلم الطب ونحوه. نعم.
ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك.
نعم، يعني ليكن همه كما قال رحمه الله تعالى فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكن قصد الإنسان أن يعرف مقصود الشارع، لأن مقصود الشارع هو المطلوب شرعا، وهذا يقتضي كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في غير هذا الكتاب أنه لابد أن تكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الفرعيات، ثم يعرف كيف وقعت الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل، وإلا بقي في كذب وجهل في الكليات وظلم وجهل في الفرعيات فيتولد فساد عظيم. لأن الشريعة لها مقاصد ولها أصول ولها كليات، فما لم يكن طالب العلم على معرفة ودراية بهذه الأصول وهذه الكليات، فإن الفرعيات التي تبنى على هذه الكليات كيف تبنى وكيف يعدل الإنسان في فهمها؟ لابد أن يعرف مقصود الشارع، لابد أن يعرف مقصود الشارع. والشريعة كما يقول الإمام ابن القيم: الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها. يقول: فأي أمر خرج عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فتكون هذه معلومة لديه وهو يدرس العلم ليفهم مقاصد الشرع، أن هذه مقاصد الشريعة، وأن الضروريات الخمسة المعروفة اللي هي الدين والعقل والعرض والنفس والمال جاءت الشريعة بالحفاظ عليها، فيكون وهو لدراسته للفروع والمسائل على صلة بهذه المعاني العظيمة وهذه المقاصد التي جاءت بها الشريعة، لكي لا يخالف هذه الأصول والمقاصد والقواعد والكليات العظيمة. لأن معرفة مقاصد الشرع أمر مهم جدا، ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام ابن القيم في تحصيل العلم والانتفاع بالعلم أن من أهم ما يكون سببا لتحصيل العلم والانتفاع به أمران: حسن القصد وحسن الفهم. حسن القصد أن تخلص لله عز وجل وأن تقصد وجه الله والدار الآخرة بسبب تعلمك العلم الشرعي وحسن الفهم، أن توفق للفهم الحسن. لو تأملت جميع الفرق الضالة التي تنتسب للإسلام وضلت لوجدت الركيزة الأساسية في ضلالها سوء الفهم. الخوارج، المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة، الرافضة، جميع الفرق والمذاهب من أسباب ضلالها سوء الفهم، سوء الفهم لنصوص الشرع. فلا هم فهموا النصوص على مقتضى الشرع لضعفهم العلمي، ولا هم رجعوا إلى أهل العلم الراسخين فاستناروا بعلمهم واستضاءوا بفهمهم. ولذلك يقول ابن القيم عن حسن القصد وحسن الفهم، يقول ما رزق أحد بعد الإسلام أن يرزق هذين الأمرين، حسن القصد وحسن الفهم، بل يقول إنهما ساقا الإسلام. حسن القصد وحسن الفهم يقول هما ساقا الإسلام، لأنه بحسن القصد تسلم من طريقة المغضوب عليهم الذين هم اليهود الذين ساءت قصودهم فخالفوا الحق وهم يعلمون، وبحسن الفهم تسلم من طريقة الضالين وهم النصارى الذين ساءت أفهامهم فعبدوا الله بغير علم. فإذا وفق الإنسان لحسن القصد ولحسن الفهم فإنه قد وفق أيما توفيق. ولذلك الذي أشار إليه الشيخ الإسلام مهم جدا، معرفة مقصد الرسول ومقصد الشرع، لأن المتبع حقا هو الذي علم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به ودعا الناس إليه. نعم.
وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا أمر مهم. قال وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرف الأصل الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلم. مثلا في الفقه، يعني الفقهاء رحمه الله تعالى ما من باب من أبواب الفقه إلا وذكروا أصول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الباب، في باب الطهارة، في باب الآنية، في باب الحيض، في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الزكاة وهكذا. فيقول رحمه الله تعالى وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المهم، يعني أن يكون كل باب من أبواب العلم عندك أصول ترجع إليها في هذا الباب مما هو ثابت وصحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
نعم، وهذا تنبيه مهم من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال وإذا اشتبه عليه، يعني على طالب العلم، مما قد اختلف فيه الناس، يعني ولم يهتدي فيه إلى معرفة الصواب والحق، فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هو قال ما اختلف فيه الناس، يعني ما اتفق فيه أهل العلم وما أجمع عليه أهل العلم هذا لا تجوز مخالفته، فما كان من أمر العقيدة فالواجب على المسلم أن يقتفي عقيدة السلف وما أثر عن السلف في ذلك، وهذا معلوم مجموع جمعه أهل العلم في باب العقائد، والواجب على المسلم أن يتبعهم في ذلك. ما كان من المسائل التي فيها خلاف، فالمسائل المختلف فيها على نوعين: مسائل لها دلائل واضحة وبينة وظاهرة يعرفها أهل العلم، فهذه الواجب فيها رد المتنازع فيه إلى القرآن وإلى السنة، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء، نكر في سياق الشرط، فتعم كل ما تنازع الناس فيه مما له علاقة بالدين، الواجب رده إلى الله، يعني إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته، وإلى سنته بعد مماته، فيكون في هذا هو الواجب. ولذلك يقول الإمام ابن القيم: لو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقطع النزاع ويرفعه لما أحالنا الله إلى ذلك، لما أحالنا الله إلى ذلك. لكن فيه مسائل قد تشتبه حتى على أهل العلم أو على طلبة أهل العلم، فهذه التي قصدها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان يجتهد قدر استطاعته ثم يسأل الله عز وجل أن يدله لما اختلف فيه الناس من الحق بإذنه، فيدعو الله عز وجل أن يهديه إلى الحق فيما اختلف فيه الناس. فيه يعني المسائل المختلف فيها، فيه مسائل اجتهادية وفيه مسائل خلافية، ولذلك يخطئ من يقول أن مسائل الخلاف يعني معذور فيها الناس، وهذا خطأ، هذا خطأ. إنما الذي يعذر فيه الناس هو المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية هذه هي التي يعذر فيها المخالف، يعني يكون الخلاف فيها سائغ في المسائل الاجتهادية التي ليست عليها أدلة ظاهرة وبينة. أما ما كان له أدلة فالواجب رد ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسائل الاجتهادية فهذه التي لا إنكار فيها، لكن أن يقال لا إنكار في المسائل الخلافية، أكثر مسائل الفقه خلافية بين الأئمة، ومع ذلك أمرنا الله عز وجل أن نرد المتنازع فيه إلى الكتاب وإلى السنة. أما الذي لا إنكار فيه فهو المسائل الاجتهادية التي لا يظهر لكثير من الناس معرفة أدلتها، فهذه هي التي لا إنكار فيها. نعم.
فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم.
نعم نعم، كما قال شيخ الإسلام، قال فيما رواه أي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي يطلب الهداية مني، أي من الله عز وجل، فإن الله هو الهادي إلى سواء السبيل، فيسأل الإنسان ربه الهداية والسلامة من الضلال. نعم.
وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن شيخ الإسلام تيمية من أعلم الناس بالكتب والمؤلفين والفرق والجماعات والمذاهب، فإنه من أعلم الناس بها، وهو ذكر كثيرا من هذه الأشياء في مصنفاته كما هي في مجموع الفتاوى وفي غيره، ذكر كثير من الكتب المصنفة وأحوال مصنفيها، ويعني نقد هذه الكتب والرد على أهل الأهواء والبدع، فإنه رد على كل من رآه مخالفا مبطلا في زمنه أو قبل زمنه رحمه الله تعالى. نعم.
وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري رحمه
نعم.
الله.
يقول: وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع، من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. هذا الكتاب كما يقال أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله تعالى، وهو أنفع كتاب ألفه مؤلف من علماء الإسلام، ولا يعرف أنفع منه، لا يعرف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك لأن كاتبه الإمام البخاري فقيه من الفقهاء ومحدث متقن حافظ، وقد يعني اشترط شروطا في الصحة هي من أصح ما يكون. وأيضا كما ذكر رحمه الله تعالى أنه ما كتب حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يصلي ركعتين، وقد أجمعت الأمة على صحة ما في هذا الكتاب، وهو كتاب نافع في أبواب العلم. فإن البخاري رحمه الله كما هو معلوم يعني فقهه كما يقولون في تراجمه، فقهه في تراجمه، فيستفيد منه طالب العلم في العقيدة، في الحديث، في السيرة، في جميع ما ذكر في كتابه، هذا الكتاب العظيم النافع. لكن كما قال شيخ الإسلام، نعم يقول إيش،
لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء.
نعم يقول لكن هو وحده، يعني صحيح البخاري، لا يقوم بأصول العلم. لماذا؟ ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. نعم هو لم يجمع جميع الصحيح، ولذلك تعرفون الكتب الستة التي أغلب ما فيها صحيح، فلم يحوي صحيح البخاري جميع هذه الكتب الستة، وإنما حوى جملة منها، فلذلك يعني لا يقوم بأصول العلم. وليس أحد يحيط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فطالب العلم الذي يريد أن يتبحر في العلم لا يقصر نفسه على كتاب البخاري ولا كتاب آخر من كتب العلم، ولكنه يأخذ ما ينصحه ويرشده إليه أهل العلم مما يحتاجه إليه أثناء طلبه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه القيم على رفع الملام عن لم الأعلام، كيف أن مهما كان منزلة الشخص في العلم فإنه يفوته أشياء، فذكر أحاديث لم يقلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأحاديث لم يقل بها عمر وقال بها من هو دونهما، وأحاديث لم يقل بها عثمان، وأحاديث لم يقل بها علي رضي الله عنه، بينما حفظها ونقلها من هو دون هؤلاء الخلفاء الراشدين. فما في يعني كتاب من الكتب المصنفة يحيط بالعلم جميعا، وإنما كل كتاب له ميزته وله يعني أهميته وله مكانته، ومن أعظمها على الإطلاق كتاب الإمام البخاري صحيح البخاري. نعم.
وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا.
نعم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد أوعبت الأمة، يعني علماء الأمة، في كل فن من كل فنون العلم إعابا. هذا ألف في الفقه، وهذا ألف في الحديث، وهذا ألف في التفسير، وهذا ألف في السيرة، وهذا ألف في المصطلح، وهذا وهكذا، فيعني بمجموعهم استوعبوا الفنون والتأليف في هذه الفنون العظيمة النافعة. يقول: فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، يعني من هذا العلم، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ فهنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد أوعبت الأمة في كل فن من كل فنون العلم إيعابا، أي كتب علماء الإسلام في العلوم النافعة كتبا كثيرة وهي موجودة مشتهرة، ولكن الشان كل الشان هو ما هو أثر هذه الكتب بالنسبة لقارئها والناظر فيها. فهذا هو الشان، ليس الشان أن تعرف الكتب وليس الشان أن تحفظ الكتب، لكن الشان أن تنتفع بهذه الكتب. فلذلك العلم كله إنما هو ليس مقصود لذاته، وإنما هو وسيلة للعمل، فالمقصود من العلم هو العمل. أما إذا خلى العلم عن العمل فإن العلم يكون شرا ووبالا على حامله. فإذا يعني فهم هذه العلوم أو ما شاء الله له من هذه العلوم وحسن قصده وعمل، فهذا هو المقصود، هذا المقصود هو الأثر الذي يجب يعني أن يكون على طالب العلم، ويرى هذا الأثر عليه ليكون أسوة، يكون قدوة للناس، آمرا بالمعروف ناهي عن المنكر، باذل للعلم الذي تعلمه، ناصحا لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الجملة الأخيرة إيش قال؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد: كما هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ يعني التوراة والإنجيل موجودة عند اليهود والنصارى، لكن ما نفعتهم من ناحية أن الله عز وجل لم يتكفل بحفظها فدخلها التحريف، ومن ناحية أخرى أنهم لم يعملوا بها. أولا لم تحفظ كما حفظ القرآن والذكر فضيعت وحرفت، الأمر الثاني أنهم مع تحريفهم لم يعملوا بها. فالمقصود من هذه العلوم النافعة هو الانتفاع بها، وخير انتفاع بالعلم هو العمل به، العمل به ودعوة الناس إليه. نعم. وختم رسالته بماذا؟
فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
فختم رحمه الله تعالى هذه الرسالة النافعة بقوله رحمه الله: فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وبهذا فرغنا بما يسر الله تعالى من شرح هذه الرسالة القيمة الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله أن ينفع شارحها وقارئها وسامعها، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يقول: ما الفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية؟ أظن ذكرنا شيء مما يتعلق بالفرق بينهما. المسائل الخلافية التي اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى، مما يغلب على أكثرها وجود الأدلة، لكن ليس كل أحد يستحضر الأدلة في وقت الاستدلال، مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أمثلة أن هناك أحاديث فاتت على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكيف من دونهم؟ فالمسائل التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا يجب ردها إلى الكتاب والسنة، وهذه التي الواجب على المسلم أن يرجع فيها للكتاب والسنة. المسائل الاجتهادية التي ليس عليها أدلة، ما يجد دليل من الكتاب، دليل من السنة، دليل من القياس الذي يعتمد عليه، إنما هي محل اجتهاد، هذا يجتهد لهذا المعنى وهذا يجتهد في هذا المعنى، هذه التي قال عنها العلماء أنه يعذر فيها في المسائل الاجتهادية، فلا توسع الدائرة. يعني مسائل خلافية كثيرة الأدلة فيها ظاهرة، مسألة الغناء، مسألة إسبال الثياب، مسألة حلق اللحية، مسألة، يعني لا تجعل الخلاف دليلا كما يريده أهل الأهواء وأهل الشهوات، يقولك هذه المسألة اختلفوا فيها، طيب وإذا اختلفوا فيها تفعل ما تشاء، الواجب عليك أن تنظر ماذا قال الله، ماذا قال رسول، ماذا قال أهل العلم، فلا يجعل الخلاف كأنه دليل، بل الواجب رد المتنازع فيه إلى الكتاب وإلى السنة. الذي ليس عليه دليل وصار محل اجتهاد من أهل العلم، هذا الذي يقال أنه لا إنكار فيه في مثل هذا المسائل التي لم يظهر الدليل فيها. لكن أن تجد كل مسألة اختلف فيها الفقهاء أو العلماء فتقول الأمر فيها واسع تفعل ما تشاء، ولذلك قال العلماء من قديم من تتبع رخص العلماء تزندق، رخص الشرع تأخذ بها، لكن رخص العلماء إذا ما عليها دليل ما يجوز لك الأخذ بها. ليس أحد ينصب بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد من الناس يجب قبول قوله وعدم رد شيء منه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم يجب قبول ما وافق فيه الحق ورد ما خالف فيه الحق. ولذلك القاعدة تقول من وافق نصا أو إجماعا قبل قوله، ومن خالف نصا أو إجماعا رد قوله كأين من كان. فالله ما تعبدنا باتباع أحد من الناس إلا النبي صلى الله عليه وسلم، من عدا يؤخذ من قوله ما وافق الحق ويترك ما خالف الحق، فلا ينصب الخلاف ويجعل كأنه مسوغ للإنسان أن يفعل ما يشاء. ماذا تقرأ في القرآن؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا رديت إلى العلماء والعلماء ذكروا أن هذه المسألة اجتهادية لم يتبين فيها ما يجب فعله أو تركه، هنا يقال بأن هذه المسألة يسوغ فيها الخلاف وأن هذه المسألة يعذر فيها المخالف. أما كل ما فيه خلاف، يعني عالم يقول هذا حرام والآخر يقول هذا حلال، وإذا تأملت ولا الدليل يدل على أنه حرام تفعله وتترك ما دل الدليل على أنه حرام وهكذا، فلا تنصب الخلاف فتجعله كأنه دليل، وإنما ابحث عن الدليل الذي يدل على المسألة. ولذلك قال الإمام الشافعي من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أجمع أهل العلم أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.